الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة. عن قيس رحمه الله أنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب في نكاح المتعة، أي في بيان أن هذا النوع من النكاح نكاح محرم وباطل لما يترتب عليه من المفاسد والأضرار العظيمة. ونكاح المتعة هو الزواج المؤقت، نكاح المتعة هو الزواج المؤقت، أي المؤقت بوقت معين، يعني ينكح المرأة ويعقد عليها لمدة أسبوع مثلا، أو مدة شهر، أو نحو ذلك. وهذا النوع من النكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة، وذلك أن ما ورد من أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في إباحته جاء ما ينسخها نسخا مؤبدا إلى يوم القيامة في أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، جاءت بنسخ الإباحة. وبهذا يعلم أن هذا النكاح محرم، وأن تحريمه ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه حكم مؤبد إلى يوم القيامة. أورد حديث قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ يعني كان يشتد عليهم الأمر شدة عظيمة جدا، لأنه تطول مدة بعدهم عن النساء بسبب هذا السفر، سفر الغزو. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال بسبب الشدة التي لحقتهم بالبعد عن النساء، ليس لنا نساء، فقالوا: ألا نختصي؟ ألا نختصي؟ حتى تذهب عنهم بذلك الشهوة وحدتها وشدتها. قال: فنهانا عن ذلك. فنهانا عن ذلك، أي عن الاختصاء. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني نكاحا مؤقتا إلى أجل، أي إلى مدة معينة. ثم قال عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أفاد هذا الحديث إباحة نكاح المتعة في أول أمر، وهذه الإباحة جاءت كما في الأحاديث الواردة فيها جاءت مقيدة بالسفر، وأيضا بسفر الغزو، جاءت مقيدة بالسفر وأيضا السفر الذي يتعلق بالغزو في غزوة خيبر ثم في عام الفتح، ثم بعد ذلك نسخ وصار حراما إلى يوم القيامة، صار حراما إلى يوم القيامة، كما جاءت بذلك الأحاديث في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي جملة منها. فإذا هذا الحديث ونظائره من الأحاديث التي جاء فيها الإباحة، إباحة هذا النكاح المؤقت، جاءت مقيدة بالأسفار، مقيدة بالأسفار. قال الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وليس أحد منهم أخبر أنها كانت في حضر. هذه واحدة. أمر آخر يتعلق بهذه الإباحة: الأمر الأول أنها مقيدة بالأسفار، أسفار الغزو لما لحقهم فيها من شدة. الأمر الآخر أن هذا كان رخصة في أول الإسلام في الأسفار كما تقدم، لمن اضطر إليه كالميتة، ولهذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام إباحة لهذا النوع من النكاح في الحضر، وعندهم النساء وعندهم الأزواج، لم يأتي شيء من ذلك، وإنما في ظروف معينة وإباحة يعني محددة في زمن معين، ثم جاء التحريم المؤبد لهذا النوع من النكاح إلى يوم القيامة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه في شأن عمرو بن حريث.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام أي نكاحا مؤقتا لأيام محددة. قال: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال: حتى نهى عمر، نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنه. هذا الاستمتاع الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة، وفي عهد أيضا أبي بكر من بعض الصحابة، وفي أيضا جزء من زمن عمر من بعض الصحابة، إنما هو في حق من لم يبلغهم حكم النسخ، من لم يبلغهم حكم النسخ، بناء على ما عرفوه من جواز ذلك في أول الأمر، ولم يبلغهم أن هذا الحكم نسخ، لأنه قد جاءت أحاديث صحيحة كما سيأتي معنا صريحة واضحة جلية في المنع. وقول حتى نهى عنه عمر، حتى نهى عنه عمر، أي أظهر هذا الحكم وأظهر هذا التحريم والمنع، وإلا التحريم والمنع قد صحت به الأحاديث عمن؟ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالواقع الأمر أن نكاح المتعة أذن فيه في وقت ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه نهى عنه فلم يعلم بالنهي أقوام ففعلوا ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي بكر، فلما شاع فعلهم في زمن عمر جد رضي الله عنه في تبيين النهي الذي هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أن يتصور أن يكون النهي قد بلغ هؤلاء الذين يتحدث عنهم جابر ممن فعلوا هذه المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أبي بكر، لا يمكن أن يتصور أن يكون النهي قد بلغهم ثم يفعلونه، لأن الصحابة مقامهم أجل من ذلك، أن يفعلوا شيئا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وحرمه. إذن هذا الذي ذكر جابر رضي الله عنه محمولا على أقوام فعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر لم يبلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم ذلك. وقوله حتى قوله في الحديث حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنه، قصة عمرو بن حريث المشار إليها أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمرو حبلا فسأله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر، حين نهى عنها عمر، نهى عنها عمر يعني لما شاع الأمر وعرف أن أناسا يفعلون ذلك ولم يبلغهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام التحريم نهى عنها، أي أظهر الأحاديث وبين تحريم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النكاح.
قال رحمه الله: باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
قال: باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها. وأورد حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وسيأتي معنا أن في حديث سبرة الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام أباحها في يوم الفتح في فتح مكة، وثم بعد ذلك حرمها على التأبيد، حرمها على التأبيد. فجاء في بعض الأحاديث أنها أبيحت في عام خيبر، في غزوة خيبر، ثم نسخ الحكم بعد ذلك مثل ما قال علي هنا رضي الله عنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يعني رخص ثم نسخ هذا بالتحريم، ثم بعد ذلك أبيحت في عام الفتح ونسخت واستقر نسخها بعد الفتح إلى يوم القيامة. والذي يفيد أنها أبيحت في الفتح ثم نسخت الحديث الآتي بعد حديث الربيع بن سبرة عن أبيه. نعم.
وعن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خرق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن بردي هذا خلق وبردي هذا وبرد
إن برد
فقال: إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، تنظر إلى فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث حديث سبرة الجهني هو يتعلق بغزوة الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، وأنهم أقاموا بها 15-30 بين ليلة ويوم. قال: فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. في متعة النساء، هذا الإذن في متعة النساء أتى بعد تحريم، يعني مثل ما مر معنا أذن بها في خيبر ثم حرم نسخ ذلك، ثم أذن في غزوة الفتح ثم حرم تحريما مؤبدا كما سيأتي معنا في الحديث الآتي، قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فأذن بها في الفتح ثم حرم، أذن بها في خيبر ثم حرم، ثم في الفتح ثم حرم تحريما مؤبدا. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لا أعلم شيئا أبيح ثم حرم إلا المتعة. شيء أبيح يعني حرم ثم أبيح ثم حرم، يقول: لا أعلم شيء من الأحكام في الشريعة حصل فيه مثل هذا إلا المتعة، أي أنها كانت حلالا ثم حرمت في عام خيبر، ثم إنها أبيحت عام الفتح، ثم إنها حرمت على التابيد إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة الآتي. في هذا الحديث الذي يرويه الربيع عن أبيه سبرة يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن لهم في المتعة في فتح مكة، وهذا يؤكد ما تم ذكره سابقا أن الإذن كان في ظروف معينة، في ظروف معينة وفي شدة وفي أسفار غزو، فكان ترخيصا مؤقتا لظروف وضرورة معينة، ولهذا لم يأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام ترخيص به في حال إقامة، وإنما في خيبر لوقت محدد قصير، وفي فتح مكة أيضا لوقت محدد وقصير. فذكر قصتهم مع الفتاة في هذا الوقت الذي هو وقت الإذن والإباحة، وأن تلك الفتاة اختارته هو على صاحبه، مع أن برده كان دون برد صاحبه، وأنه استمتع منها. قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحريم الذي كان عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو تحريم مؤبد إلى يوم القيامة، كما يوضحه الحديث الآتي بعده. نعم.
وعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
وفي هذا الحديث بيان أن المتعة التي رخص فيها في عام الفتح نسخ هذا الترخيص بالتحريم، بتحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما قال سبرة رضي الله عنه: وإن الله قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، أي حرم ذلك تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. فأصبح بهذا حكم هذا النكاح أنه نكاح باطل محرم، جاءت الشريعة بتحريمه، التحريم المؤبد إلى يوم القيامة. ولهذا بعض العلماء بهذا التحريم المؤبد لهذا النكاح إلى يوم القيامة، بعض أهل العلم يعتبر الوطأ بهذا النكاح من الزنا، بعض أهل العلم يعتبر ذلك من الزنا. وقد نقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. فهذا حكم محرم، يعني حكمها محرم وفعله باطلة، جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، والرخصة بها لم تكن رخصة مطلقة، وإنما كانت في ظروف معينة، في أوقات معينة، لأسباب معينة، لأوقات محدودة جدا، لضرورة وأحوال أبيحت فيها، ثم جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحريمها تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن نكاح المحرم وخطبته. عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
قال: باب النهي عن نكاح المحرم، النهي عن نكاح المحرم وخطبته. نكاح المحرم، نكاح المحرم أي الذي هو متلبس بإحرامه بعمرة أو بحج أو قارنا بينهما، لا يصح هذا النكاح، ولا يصح هذا العقد، لا سواء عقد لنفسه أو عقد لغيره. فإذا فعل فإن هذا النكاح باطل، ولا بد أن يجدد العقد بعد التحلل من هذا الإحرام. وأورد هنا حديث نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمرو، طلحة بن عمرو بنت شيبة بن جبير، أراد أن يزوج طلحة بن عمرو بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك، أرسل إليه يحضر هذا العقد. وأبان في بن عثمان في ذلك الوقت هو أمير الحج، فطلب من أن يحضر هذا العقد. فقال أبان: سمعت عثمان، يعني والده ابن عفان رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وجاء في بعض الروايات يعني أنه قال: أعرابي أنت، يعني هذا فعل جهال، هذا حكم محرم ما يجوز، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع منه. وساق هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي لا يصح أن يعقد المحرم عقد نكاح لنفسه ولا لغيره، بنته أو أخته، أو فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، ولا بد أن يجدد العقد لأنه وقع في حال لا يجوز أن يكون فيها، سواء كان المحرم زوجا أو وليا أو وكيلا لولي، كل هذا يفيده عموم لا ينكح ولا ينكح. فالحديث فيه دلالة على أن المحرم منهي أن ينكح بفتح الياء، أن يتزوج، أو ينكح بضم الياء، أن يعقد النكاح لغيره، أو يخطب بضم الطاء من الخطبة بكسرها، أن يطلب زواج المرأة من وليها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وعن يزيد بن الأصم رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
ثم أورد هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهذا يعارض الحديث المتقدم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهنا يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، لكن روى غير ابن عباس أنه تزوجها وهو حلال، تزوجها وهو حلال. وممن روى ذلك يزيد بن الأصم كما في الحديث الآتي بعده، وكما في الحديث الذي بعده يزيد بن الأصم يروي عن ميمونة خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يقول يزيد بن الأصم: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وكانت خالتي وخالة ابن عباس، خالتي وخالة ابن عباس، لأن أم يزيد واسمها برزة هي أخت لميمونة، لأن والدة ميمونة واسمها هند، ولدت بنات من رجلين، ولدت بنات من رجلين، منهن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولبابة بنت الحارث أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس، ولبابة بنت الحارث أختان كل منهما اسمها لبابة، ولبابة بنت الحارث أم خالد بن الوليد، ولهذا يفرق بين اللبابتين، لبابة أم الفضل ولبابة أم خالد، وبرزة بنت الحارث التي هي والدة يزيد بن الأصم. هؤلاء أخوات من الأب والأم، ومنهن زينب ابنة عميس الخثعمية، هذه تكون أخت لهن من الأم، أخت لهن من الأم، لأنها هند تزوجت رجلين أنجبت منهن منهما بنات، ومنهن زينب بنت عميس الخثعمية وسلمى بنت عميس وأسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس مرت معنا قريبا، وذكرت هناك أن هذه أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وخلفه عليها أبو بكر بعد وفاة جعفر، ثم خلفه عليها بعد وفاته علي، وأنجبت لكل منهم، يعني أنجبت لجعفر وأنجبت لأبي بكر وأنجبت لعلي، ولدت لهم جميعا. وكان يقال لأمهم أكرم، كان يقال لأمهم يعني كان يقال لها أكرم امرأة في الأرض أصهارا، يعني يقال لها أكرم امرأة في الأرض أصهارا. الحاصل أن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ويزيد يروي عن ميمونة نفسها صاحبة الشأن أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال، ويقول يزيد كانت خالتي وخالة ابن عباس، أي أنه متساوي مع ابن عباس في القرابة من ميمونة، فميمونة رضي الله عنها جاء عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. وأيضا جاء عن أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وهو السفير بينهما، والسفير بينهما. وجاء عن يزيد بن الأصم الذي يروي عن خالته وهو مساوي لابن عباس في القرابة منها أنه تزوجها وهو حلال. وابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه كما تقدم أنه كان محرما. والاختلاف إذا جاء بين الأحاديث يصار إلى الجمع إن أمكن، صار إلى الجمع إن أمكن. هنا في خلاف، منهم من يقول وهو محرم بن عباس، وميمونة وأبي رافع ويزيد يقول حلال، فإذا أمكن الجمع يصار إليه، وإذا لم يمكن الجمع يصار إلى الترجيح. فترجيح روايتهم على رواية ابن عباس هو المتعين، لأن ميمونة أدرى بالحال، لأن ميمونة أدرى بالحال حين الزواج عليها، وكذلك أبو رافع السفير بينهما. نعم.
قال رحمه الله: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، يعني لا يجمع بين امرأة وعمتها، ولا يجمع بين امرأة وخالتها. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. وهذا الحكم المتعلق بتحريم هذا النوع من النكاح هو يتعلق هذا التحريم بالجمع، يتعلق هذا التحريم بالجمع، مثل جاء في القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين. لا يجوز الجمع بين امرأة وأختها، فهذا حكم يتعلق بالجمع. لكن إذا مثلا طلقها وقضت عدتها أو ماتت، له أن يتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو خالتها. فإذا هذا يتعلق بالجمع، جاء في القرآن الجمع بين الأختين، وجاءت السنة بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وسواء كانت أخت أمها التي هي الخالة، أو أخت أبيها التي هي العمة. أيضا يشمل الحكم أخت جدها وأخت جدتها. أخت الجد عمة، أخت الجدة خالة، وهكذا. لأن كل ذلك يدخل تحت أنه عمة أو خالة، لأن عمة أبيها عمة لها، وخالة أبيها خالة لها. الحاصل إذا تزوج الرجل امرأة فلا يتزوج عليها عمتها، إذا تزوج امرأة فلا يتزوج عليها عمتها. وإذا تزوج الرجل العمة فليس له أن يتزوج بنت أختها، ليس له أن يتزوج بين أختها، لأنه لا يجوز له الجمع بينهما، سواء جمع على العمة الأخت أو على الأخت العمة أو على البنت العمة. فإذا تزوج امرأة فلا يتزوج عمتها عليها، وإذا تزوج العمة فلا يأخذ بنت أختها أو بنت أخيها. لكن إذا طلق، إذا طلق وقضت العدة جاز له ذلك، أو ماتت العمة جاز له أن يأخذ بنت أختها أو بنت أخيها. في قوله سبحانه وتعالى في آية المحرمات في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخرها، قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. لما ذكر المحرمات قالوا: أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين. جاءت السنة في هذا الحديث مبينة أنه يستثنى مما وراء ذلكم، أنه ليس مباح بل هو محرم، نكاح المرأة على عمتها، ونكاح المرأة مع خالتها، فيكون هذا مخصص لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.